بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المحاضره دلوقتي هناخد نظره عامه على الاربع انبياء الكبار، وبعد كده هناخد نظره مفصله لسفر اشعياء. الانبياء الكبار تعالوا ناخد برضو نظره عامه عليهم. احنا عرفنا زمانهم، تاريخهم، الملخص بتاعه ايه؟ ان اشعياء أيام سبي المملكة الشمالية، بس كان هو في الجنوب مع حزقية، صح؟ أرمية وحزقيال ودانيال كانوا في نفس الوقت، سهلة؟ حزقيال ودانيال كانوا شباب صغير اتخذوا في السبي، أرمية كان راجل كبير فضل في أورشليم لحد ما خدوه مصر وموتوه هناك، سهلة؟ تمام كده. طيب ناخد شوية أفكار عن الأربع أنبياء كده، وبعد كده ناخد الجزء الأخير من الكلمة على سفر أشعياء تحديدا. أولا، ليه تسموا أنبياء كبار؟ واضح من اللي احنا بنتكلم فيه إن واحد زي أشعياء وأرمية كل واحد منهم حضر خمس ملوك. دانيال فضل يتنبأ 72 سنة، فبيقعدوا مدة طويلة قوي يتنبأوا. ومال الأنبياء الصغار؟ الأنبياء الصغار نفس القامة والقيمة، مش معنى كبير وصغير يعني كبير في القامة أو في القيمة والصغير نبي صغير يعني صغير في... لا، هي المدة. دانيال فضل طول حياته يتنبأ، قعد 72 سنة. أشعياء قعد 64 سنة. أرمية قعد 45 سنة يتنبأ. حزقيال بقى اللي قليل قوي قعد 22 سنة، ده رقم كبير. أصل ممكن واحد يجي يقول إيه، سفر زكريا 14 إصحاح واسمه نبي صغير، ودانيال 12 واسمه نبي كبير، يبقى هي مش حجم النبوة، هي فترة النبوة. يعني زكريا ربنا اداله الشوتس كده في فترة في حياته كتبهم وخلاص، لا نعرف حاجة عن زكريا قبل كده ولا بعد كده. لكن دانيال ده فضل ربنا معاه في 12 إصحاح دول على مدار 72 سنة، تمام؟ يبقى كلمة نبي كبير معناها أن فترة أو زمن نبوته هي اللي كبيرة. طيب الأربع أنبياء كانوا في ظروف مختلفة. أشعياء كان نبي جوه القصر، جوه قصر أورشليم عند حزقية، لأنه هو من عيلة ملوكي. دانيال كان جوه القصر بس في بابل. أرمية كان في أورشليم قبل ما تتحرق وحضر الحرق بتاعها. حزقيال كان في السبي مش في أورشليم أصلا. تاني، يبقى اتنين في أورشليم، واحد في البلد اللي هو أرمية، واحد في القصر اللي هو أشعياء، واتنين في السبي، واحد حزقيال في البلد وواحد جوه القصر اللي هو دانيال. فهمتوها ازاي؟ يبقى اتنين كانوا في السبي واتنين مش في السبي. أشعياء كان في البلد أورشليم بس كان جوه القصر لأنه من العيلة الملوكية، وأرمية كان جوه أورشليم بس مش في القصر. نفس الكلام في السبي، حزقيال كان في السبي بس مش في القصر، دانيال كان في السبي بس جوه القصر. فهمتوا الفكرة؟ طيب الأربعة ليهم ألقاب. أشعياء بنسميه النبي الإنجيلي. ليه؟ لأنه زي ما يكون بيكتب كلام بتاع الإنجيل بتاع العهد الجديد. هي كلمة إنجيل دي خاصة ببشارة العهد الجديد. طب إزاي في العهد القديم واسمه إنجيلي؟ لأنه كتب كلام زي ما يكون شايف المسيح قدامه، بل بعض الأباء تجرأوا وقالوا كتب حاجات مش موجودة في الأربع أناجيل كمان، كأنه شايف المسيح بدقة. وتسمى السفر بتاعه الإنجيل الخامس، يعني عندنا متى ومرقس ولوقا ويوحنا وأشعياء. أرمية نسميه النبي الباكي. ليه النبي الباكي؟ لانه زي ما انت قلت لحضراتكم شاف اورشليم بتضيع، الملوك كلها سيئه، الناس بتسيب ربنا وبتعبد الاصنام، فقعد يبكي. يقولوا له بتبكي ليه؟ يقول لهم البلد بتضيع. يقولوا له طيب نعمل ايه؟ قال لهم توبوا. يقولوا له هو ربنا شايف حاجه؟ يقعد يلطم ويعيط ويتوسل لهم ساعات ويبعت لهم تهديد ربنا ساعات، ما فيش فايده. فتعرف باسم أرمية النبي الباكي، لأنه كان بيبكي باستمرار، على عكس واحد مثلا زي إيليا مشهور بأنه النبي الإيه؟ الناري قوي جدا. رمية كان رهيف الحس جدا ورومانسي وعاطفي حتى في كلامه. الغريب ان في العهد الجديد تلاقي مرة اتلخبطوا في السيد المسيح، فالسيد المسيح بيقول للتلاميذ: هو الناس بتقول عليا ايه؟ قالوا له: في ناس بتقول عليك إيليا، ناس بتقول عليك أرميا او واحد من الانبياء. انا بستعجب، يعني هما شايفين في إيليا يعني قوي فافتكروا إيليا، وبعدين بيقولوا عليك أرميا لانه عاطفي وبيحب الناس كلها. يعني معنى كده ان السيد المسيح كشخصيه طبعا الانسان البرفكت، فبالتالي هو الشخصيه الناس تشوفها حازمه وقويه والناس تشوفها محبه وحنونه، فيجمع ما بين صفات إيليا ويجمع ما بين صفات أرميا. أرميا فضل طول حياته يقول للناس توبوا وما حدش بيسمع له، لغاية ما ربنا أعلن له وقال له الجيش البابلي جاي يسبيك وخلاص وهيخرب الهيكل. راح قايل للملك ساعتها، قال له: من فضلك استسلم للبابليين. قال له: استسلم ازاي؟ انت خاين. قال له: انا مش خاين، كده كده ربنا طلع القرار خلاص، بسبب شروركم البابليين هيسبونا، فانت حقنا للدماء، من فضلك استسلم للبابليين وما تخليش شعبك يموت. فاعتبروه خاين، خدوه رموه في الجب وحبسوه. فين وفين ناس تعطفت وطلعته، لكن برضو ما رجعوش لربنا. جم الجيش البابلي وقالوا له: احنا سمعنا عن واحد عندكم كان اسمه أرميا، تنبأ ان احنا جايين. قالوا له: طلعناه اهو من الجب. راحوا جايبين أرميا قالوا له: عايز تيجي معانا السبي ولا عايز تقعد؟ ليه عملوا معايا بالرقة دي كده؟ يعني عشان اعتبروه ان هو كان بيقول للشعب استسلموا، هو بيقول استسلموا حقنا لدماء شعبه. لكن نبوخذ نصر والناس اللي معاه الجيش البابلي لما عرفوا ان هو بيقول كده قالوا: يبقى ده بيساعدنا، ده جاسوس تبعنا، مع ان هم عارفين كويس انه مش تبعهم ولا حاجة، لكن بما انه قال كده للشعب فقالوا له: على الاقل هنخيرك، عايز تفضل في البلد ولا عايز تتسبي عندنا؟ تتسبي برضه مش هيرقوه يعني، بس تتسبي عندنا ولا تقعد في بلد بتاعتك؟ قال لهم: لا، اقعد في بلد ابائي. فأرميا فضل طول الوقت متالم، طول الوقت متالم. تعرفين أرميا كان من قريه اسمها عناثوس. ايه قريه عناثوس دي؟ لما تقروها في سفر الملوك، كان ايام سليمان النبي كان في كاهن يعني ايه مش جاي على هوى سليمان، راح سليمان حرمه من الكهنوت ونفاف قرية عشان يعيش فيها وعين مكانه كاهن تاني، فاعتبر كاهن مشلوح. يعني مين الكاهن ده؟ جد أرميا الكبير. يعني عيلة أرميا دي كده عيلة كهنوتية بس كلهم كهنة مغضوب عليهم يعني. فهو عايش في جو متعب، طلع حتى في اول نبوته يقول لهم توب، وربنا بيقول له: انت بتقول حاجه، ربنا ايه اللي بيكلمك ده؟ فاهله مش سامعين له، وهو اصلا مرفوض من المجتمع لانه في قريه معزوله. لما جه يكلم الشعب، الشعب ما سمعلوش. جه يكلم الملوك، حبسوه، قال لهم: طب استسلموا، اعتبروه خاين، حاجه بهدله. فعشان كده اتسمى أرميا النبي الباكي. حزقيال ليه اسم؟ حزقيال اسمه النبي الرائي. أكتر رؤى في العهد القديم سفر حزقيال، كله رؤى وبيشوف رؤية ويوصفها لنا. عشان كده سفر حزقيال مش سفر سهل، احنا هناخد محاضرة كاملة اسمها نحو نظرة عميقة لرؤى حزقيال، هنعددهم كده كام رؤية وكل واحدة ايه المقصود بيها. انتوا تبقوا عارفين بعضهم، يعني مثلا الرؤية بتاعت حزقيال زي بتاعت ايه؟ زي بتاعت رؤية العظام من الأموات اللي قامت وأصبحت جيش عظيم جدا جدا. الباب اللي في المشرق اللي دخلوا ربنا ودخل وخرج والباب مازال مقفول، فالكنيسة خدتها في سيوتوكية الأربع وقالت دي العذراء، الباب اللي ربنا دخل منه وطلع. دي الرؤى بتاعت حزقيال، فحزقيال يتسمى النبي الرؤي. طب ودانيال؟ دانيال اتقال عليه في السفر بتاعه الرجل المحبوب، حتى ميخائيل الملاك لما جاله قال له: أنت الرجل المحبوب. فممكن نسميه النبي المحبوب. دانيال من الشخصيات الفريدة في الكتاب المقدس اللي ما تذكرلوش خطية. يعني شوفوا موسى، إبراهيم، داود، سليمان، كله يتذكر له أخطاء، دانيال من أول السفر لآخره ما سمعنالوش غلطة. لدرجة ان حتى حزقيال بالرغم انه معاه في السبي زمل معاه في نفس لكن كاتب في السفر بتاعه حزقيال بيقول هتطلعوا انتوا مين يعني؟ ده انتوا لو دانيال يعني. يعني حزقيال اللي عايش ايامه شايف دانيال ده حاجة عظيمة جدا، بيعتبره هو ده المثل يعني. فدانيال نسميه الرجل المحبوب او النبي المحبوب. يبقى اشعياء اسمه النبي الانجيلي، ارميا النبي، حزقيال النبي الرائي، دانيال النبي. علشان كده الكنيسة بتيجي تلقب العذراء دايما تلقبها وتشبهها بالانبياء بس في احلى صفة فيهم. فمثلا صموئيل كان مشهور عنه الكرامة، الناس كلها بتديله كرامة وتعظيم، فتقال على العذراء السلام لك يا مريم كرامة صموئيل اللي كانت كل الناس بتكرمه. جت على أشعية راحت مسمية العذراء ايه؟ السلام لك يا مريم خلاص أشعية. وعلى أرمية ما هو خلاص أشعية عشان أشعية بتكلم على الخلاص. جت على أرمية يا عيني راحت قايلة ايه؟ شفاء أرمية، يعني انت اللي مسحتي له دموعه لما جبت المسيح. جت على حزقيال قالت ايه؟ علم حزقيال، عشان الرؤى بتاعته والحاجات اللي علمها اللي عرفها بالرؤية بالرغم ان هو ما شاف محدش يعرفها، علم حزقيال. طب ودانيال؟ نعمة دانيال، النعمة اللي كان عايش فيها دانيال. دانيال ده راجل مليان نعمة، ما حدش جه زيه. فدانيال الكنيسة تشوفه نعمة بس العذراء اكتر منه. أشعياء يتكلم على الخلاص، العذراء هي اكتر منه. حزقيال علم، العذراء اكتر منه، دي شافت العلم بعينيها. أرمية اتشفى، العذراء هي اللي شافته وهي الشفاء كله. فاهمين الفكرة؟ شوفوا الكنيسة رايقة ازاي، تمسك الأنبياء بتوعنا دول وتدي لكل واحدة منهم صفة للعذراء. الأربع أنبياء يشتركوا إن هم الأربعة كانوا في ظروف صعبة جدا أثناء ما جت لهم الدعوة للنبوة. يعني أشعياء النبي، فاكرين في أشعياء 6 لما قال لربنا أنا إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين؟ وعلى فكرة مش الأربع أنبياء بس، يعني ما هو موسى راخر كان كده. يعني فاكرين موسى قال له أنا ثقيل الفم واللسان؟ جدعون قال له أنا أصغر واحد في أصغر حتة في أصغر عشيرة في أصغر حاجة. دايما الإنسان اللي من النوعية دي ربنا يقول له طب تعالى بقى أهو أنت اللي تنفع. اختار الله جهلاء العالم ليخزي بهم الفهماء أو الحكماء. فالشخص المتواضع ده لقطة عند ربنا، لقطة. عشان كده ما فيش واحدة زي العذراء كانت تستحمل اللي حصل لها ده. إزاي تشيل ربنا على أيديها وتربيه وتكبره؟ دي لازم تكون متواضعة قوي. فربنا كل ما الإنسان يزداد اتضاعا كل ما يديله مسؤولية أعظم. الأربعة كانوا كده. أشعياء كان حاسس نفسه نجس الشفتين وساكن وسط ناس نجسين الشفتين، راح ربنا بعت له شاروبيم، خد جمرة من على المسبح ولمس بيها شفتيه فتطهر اسمه وابتدى يتكلم. صح؟ خدتوا بالكم من الشاروبيم ما قدرش يمسك الجمرة بايديه حتى؟ يعني ساعات يقولوا ايه شوف انت يا كاهن، كان يقولوا لنا كده بقى لما جيت اترس، انت بتمسك اللي الملائكة لما جت تمسكه في مرة مسكته بملقاط، انت بتمسكه بايديك. كنت بقرا قول للقديس يوحنا ذهبي الفم، بيقول في مقاله ليه كده ومحاضره يعني او كلمه، لو شفت قدامك كاهن وملاك مقبلين عليك روح بوس ايد الكاهن الاول، اصبر شويه على الملاك مفيش مشكله. الملاك ليه؟ قال لك علشان الكاهن بيشيل جسد المسيح. لكن انا الحته دي ليه لفتت انتباهي؟ لان كنت في ناس، انا عشان بخدم الابولوجيتكس والدفاعيات والحاجات دي، فالناس يقولوا حته بقى بوس ايد الكاهن دي بقى دي كانت من القرن الكام والانبا مين، وبعدين دي احنا واخدينها ايام الترك لما دخلوا مصر ومحمد علي هو اللي علم الناس تبوس ايديهم عشان دي اتراك عثمان الكنيسه خدتها منهم. لا، ده من ايام يوحنا ذهبي الفم، كان في القرن الرابع والخامس الميلادي، وبالتاكيد هو واخدها عن اللي قبله وعن اللي قبله وبيقول السبب. ما علينا. فجاه أشعياء اتطهر اسمه وهو انسان نجس، حاسس انه نجس الشفتين، ربنا يقول له يبقى انت اللي تنفع. اللي بعده حزقيال. حزقيال في اول الاصحاح خالص يقول لك وانا في سن الثلاثين كنت قاعد عند نهر خابور في العراق، فربنا قال لي تعال عشان هرسلك للشعب. ايه الحته دي؟ كان مكسور. ليه مكسور؟ حزقيال كان كاهن، مكتوب كده حزقيال الكاهن في اول السفر اول ايتين. حزقيال الكاهن تفرق ايه معانا لما تلاقي كاهن عنده 30 سنة وقاعد عند نهر الخبور؟ لا، الكاهن في العهد القديم كان بيترسم كاهن عند سن 30 سنة، قبل كده كان لسه شماسه بيعد. عند سن 30 يبقى كاهن ويقدم ذبيحة، زي يوم استلام الذبيحة عندي كده عند الكهنوت الحالي، دي تبقى حفلة وبيتعمل له حاجة زي المعمودية كده، والناس كلها بتحتفل ان ده ترسم كاهن النهاردة وهأول مرة يقدم ذبيحة. حزقيال في اليوم ده بقى كان قاعد عند نهر خبور بعيد عن بيته وبعيد عن الهيكل، فابتدى يبكي يقول انا اليوم ده لو كنت انا في اورشليم وما فيش سبي ولا حاجة، كان زمان اليوم ده النهاردة زي النهاردة كانوا زمانهم بيحتفلوا بيا كاهن وبقدم اول ذبيحة في حياتي. ده كان حلم انه يقدم ذبيحة ويخش القدس وقدس الاقداس، ده حلم. فهو مكسور وسط الكسرة دي، حصل ايه؟ شاف الاربع حيوانات غير المتجسدين، واحد بوش انسان، واحد بوش تور، واحد بوش نسر، وواحد بوش ايه اللي فاضل، ها، اسد. شاف الاربع حيوانات الغير المتجسدين، وبعدين جالوا جم قولوا قالوا له افتح بقك، فتح بقه قالوا له خد السفر ده كله، درج يعني سفر. قام اكل السفر وحس طعمه حلو قوي، كانه خد كل كلام ربنا يعني، كل الكلمه. فلما كلها حس بطعم عسل حلو قوي في بقه، وابتدى يتكلم كلام ربنا ويتنبأ. لو تلاحظوا الاثنين جه ربنا لمس شفاههم، مره عن طريق الشاروبيم ومره عن طريق الاربع حيوانات غير المتجسدين، وهما الاثنين كانوا حاسين نفسهم ضعفة. أشعياء حاسس نفسه نجس، وحزقيال شايف نفسه ان هو من اجل عدم استحقاقه ربنا رفضه من الكهنوت، وعشان كده هو قاعد دلوقتي في السبي مش بيقدم ذبيحة واتحرم من الذبيحة. طيب دانيال المرة دي ما جالوش شاروبيم ولا جالوا الاربع حيوانات، جالوا الملاك ميخائيل في الاصحاح العاشر. قبل كده كانت قصة تاريخية، لكن الرؤية ابتدت عند الاصحاح العاشر. فجاله الملاك ميخائيل وقال له نفس الكلام، قال له أنا إنسان ما أقدرش أتكلم ولا أقدر أكلم شعب ربنا ولا أتنبأ. قال له أنت يا دانيال ما تخافش، ربنا بيحبك، أنت إنسان محبوب. قال له لا ما استاهلش. قال له طب افتح فمك، ففتح فمه، راح الملاك ميخائيل لمس شفتيه وابتدى بعد كده يتنبأ. آخر واحد أرميا النبي، أرميا النبي في الإصحاح الأول قال أنا ما أقدرش يا رب أروح لأني ها ولد، فراح ربنا قال له لا تقل اني ولد. وارميا بالذات اكتر واحد بيعيط، ده بقى المره دي ما ظهرلوش شاروبيم ولا اربع حيوانات ولا لملاك ميخائيل، المره دي المسيح ذاته قال له افتح فمك يا ارميا، فمد ايده ولمس فمه وابتدى بعد كده ارميا يتنبأ. ايه الحاجه اللي ناكلها دي وبعد كده نبتدي نتكلم؟ المناوله. علشان كده احنا بعد احنا كنيسة تلقط المنظر ده، تلقط كده تشوف ناس بتقول يا رب ارحم وغلبانه، وبعد كده ربنا يلمس شفتيها فتبتدي تبشر. فاحنا ناخد نفس المعنى ده ونسمعه على لسان المسيح في العهد الجديد، في كل مره ها تاكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموت. فاحنا نقول امين امين امين، بموتك يا رب نبشر. الاحسن واحد هيبشر هو أحسن واحد حاسس أنه متواضع وأنه محتاج رحمة، وهو الشخص اللي بيتناول. يعني عندي كلمتين، عايز تخدم ربنا وتتكلم كلامه خليك إنسان متواضع وتناول باستمرار، بس هي دي. هو ده أشعياء، هو ده أرميا، هو ده دانيال، هو ده حزقيال. حاسين أنهم قليلين قوي، ربنا يظهر يطمنهم قوي ويناولهم وبعد كده يبتدوا يتكلموا. فالأربعة مشتركين في نفس الحاجة، مفاتيح عامة للأربع أصفار. برضو الأصفار فيها خمس نقط مشتركة في كل الأربع أصفار بتاعت الأنبياء الكبار. أول حاجة دايما في دعوة، ربنا بيقول لهم أنا عايزكم معايا، ودي أحلى حاجة. الخادم اللي يحس أنه فعلا مدعو من ربنا لأنه ما كانش الموضوع في باله، أو لأنه لقى نفسه فيتنج قوي أو متمشي قوي مع الخدمة اللي اتحط فيها مع أنه ما كانش ليه إيد في اختيارها، أو سمع الدعوة بوضوح من أب اعترافه، أو سمع الدعوة من جوه قلبه بشكل ما بعد صوم وصلى وارتياح، تلاقيه منطلق في الخدمة حاسس أنه ما خدهاش من إيد إنسان، خدها من إيد ربنا. وعشان كده احنا في الكهنوت يقول لك الكهنوت لا يطلب ولا يرفض، لان دي دعوة من ربنا، ما يتطلبش بس كمان ايه ما تترفضش. فدايما في الاول بتلاقي الدعوة في الاربع انبياء. رقم اتنين حاجة كمان برضو مشتركة في الاربع انبياء، دايما تيجي حتة عتاب للشعب تحت عنوان ليه بتعملوا كده. باختصار يعني ربنا يقولها بطرق مختلفة في الاربع انبياء، مرة يقول لهم مش انا ابوكم، مرة يقول لهم احكموا بيني وبين كرمي، كان المفروض اعمل ايه اكتر من كده وانا ما عملتوش، خرجتكم من ارض مصر، اكلتكم في البرية، بحافظ على مجرد ما بتطلبوني بظهر لكم وبعمل لكم، اعمل ايه اكتر من كده. ففيها نوع من العتاب. بعد كده تيجي النقطة التالتة بتبقى فيها ربنا بيعلم شعبه أجرة الخطية قد إيه سيئة، قد إيه أجرة الخطية موت. إذا بعدتوا عني وحدتوا عن وصاياي وعبدتوا آلهة غريبة هتموتوا، مش لأنه عقاب بس، لأن أنا ما أحبش الشر، هرفع إيدي ويا ويلكم لو رفعت إيدي. فأجرة الخطية موت، دي القاعدة رقم ثلاثة اللي في تسلسل كل الأنبياء. يعني دايما هتلاقي في الأول في دعوة، بعد كده هتلاقي فيها عتاب، بعد كده تسموها تهديد، ممكن نسميها تهديد. بعد كده دايما في وعد بالخلاص إذا تبنى، رجاء. يعني ما ينفعش ربنا يسيبهم حاسين إن هم هيتشل من عليهم إيدين ربنا فهيقعوا، لا لازم هيشجعهم طبعا، يقولهم بس يا حبايبي صدقوني لو تبتوا أنا هنسى كل اللي فات وهرميه في بحر النسيان ولا كأنكم عملتوا حاجة، وهنبتدي صفحة من الأول، وهكون لكم إله وهتكونوا لي شعب وهكذا، وأجدد كل المواثيق وكل العهود. يديهم رجاء. يبقى دايما دعوة، بعد كده عتاب، بعد كده تهديد، بعد كده وعد بالخلاص لو تابوا، آخر حاجة بيديهم جزء عن نهاية الأشرار. نهاية الأشرار عادة بتكون الشعوب المحيطة، تقول لهم بيقول لهم لكن لو انتوا تبتوا هترجعوا لي اوعدكم بالخلاص، وهتشوفوا بقى بقيه البلاد اللي ضايقتكم دي هيحصل فيها ايه، بابل هيحصل لها كذا، مصر هيحصل لها كذا، اشور هيحصل لها كذا وهكذا. دايما دي بتيجي برضو كنقطه خمسه في كل الاسفار. حته النبوات، نبوه بقى خاصه بالعهد الجديد، بتيجي فين؟ عارفين بتيجي فين؟ بتيجي في النقطه رقم اربعه، يقول لهم وعد بالخلاص اذا تبتوا هخلصكم وهنرجع نجدد العهد ما بيننا وبين بعض. مش بس كده، ده هيجي يوم وانا هتجسد وسطيكم وهتشوفوني بعنيكم وهتولد من العذراء وهتعذب بالشكل الفلاني وهتصلب قدام، ويقعد يتكلم بقى ايه عن دايما النبوات تيجي في النقطه رقم أربعة دي. واقول لكم مفتاح كده برضو، دايما النبوات بتيجي في النقطه الرابعه، وبتيجي قبليها حته بتنورها بتهايلايت كده، تلاقي ربنا راح قايل وفي تلك الايام، وتلاقي بعد كده حته عهد جديد على طول، هصفح عنكم وهاجي اتجسد وهموت علشانكم وهسكب روحي عليكم. فتلاقي كلمه في تلك الايام، في ذلك الزمان، في هذا اليوم، في هذه الساعه، في اول ما تلاقي الحته دي تعرف على طول الحته اللي بعديها غالبا عهد جديد. ليه؟ لان دي بتكون الجزء اللي ربنا بيقول فيه للشعب اذا تبتم ورجعتولي هخلصكم وهقف جنبكم، ومش بس كده، ده انا كمان هتجسد وهفديكم وهاخدكم السماء. فهمنا الحته دي؟ نعيدها تاني. يبقى هم خمس نقط اساسيه في الاربع انبياء. النقطه الاولانيه دعوه، النقطه الثانيه عتاب، النقطه الثالثه تهديد نسميها تهديد، النقطه الرابعه وعد بالخلاص، النقطة الخامسة نهاية الأشرار. النبوات بتيجي فين؟ عادة الرابعة، لأن ربنا بيوعدهم بالخلاص مش بس دلوقتي، ده الخلاص الكبير بقى. هناخد النهاردة في الوقت اللي فاضل بقى نموذج للي كنت بقوله ده من خلال سفر أشعياء في الربع ساعة أو الوقت الحبة اللي فاضلين. سفر أشعياء ليه معزة خاصة عندنا في الكنيسة، لأنه الجزء اللي فيه نبوات كبير جدا وبوضوح جدا، وكأنه شايف المسيح قدام عينيه أشعياء النبي. وعلشان كده اللي من حضراتكم بقى عايز يستفيد قوي من الكورس ده يجي بدري في القداس في صلاة باكر رفع بخور باكر في الصيام الكبير في رفع بخور باكر في الصيام الكبير اليومين دول هتسمع النبوات عادة يوميا هتسمع أشعياء النبي أشعياء النبي 66 إصحاح متوزعين على الصيام الكبير عارفين كده ولا لأ هتلاقي مثلا أشعياء في النص الأولاني كله بيخلص في حد النص بتلاقي الإصحاح 33 اللي هو في النص بالضبط ويوم جمعة تختم الصوم الإصحاح 66 فاهمين الفكرة يعني نص السفر بيتقال في الحد في الجزء الأولاني ونص السفر بيتقال في الجزء الثاني وتلاقي أشعياء تقسيمات الكنيسة بتقسمه تقول لك مثلا في أول يوم في الصيام يتقال الحتة اللي بتاعت الإصحاح الأولاني إن بيتكلم فيها الشعب لازم يتوب ويرجع لي يوم جمعة ختام الصوم تلاقي الإصحاح 66 اللي بيتكلم عن القيامة والمجيء الثاني فيبقى نقلنا من التوبة في الأول لحد القيامة في المجيء الثاني تلاقي في الأسبوع الأول يقول كل الجسم مريض وكل القلب سقيم من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة بل جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت ده أول يوم في الصيام نسمعها دي طب ويوم يوم جمعة ختام الصوم نسمع إيه؟ نسمع حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا خدناها من الآخر دي يبقى بداية الصيام لآخر الصيام بنلاقي فيه رحلة لسفر أشعياء النبي وانتوا خارجين النهاردة هيتوزع عليكم كتاب لأبونا بشوي كامل اسمه كده رحلة الصوم الكبير مع أشعياء النبي بيقول لك كل يوم هتيجي فيه في القداس في وقت رفع بخور باكر هتسمع حتة من سفر أشعياء اشمعنا دي اتقالت النهاردة حلو جدا هتاخدوه حضراتكم وانتوا خارجين النهاردة فسفر أشعياء ليه معزة خاصة عندنا في الكنيسة وطبعا ليه بقى معزة خاصة عندنا احنا كمسيحيين ليه لأنه مكتوب 700 سنة قبل المسيح وبالرغم من كده بيتكلم عن المسيح فلو في واحد يهودي مؤمن بسفر أشعياء وعارف أنه كتب 700 سنة قبل الميلاد والكلام اللي فيه بيوصف صفات المسيا طب والمسيا ده صفاته إيه؟ صفات المسيح بتاعنا والحمد لله من حوالي 60 سنة اكتشفت مخطوطات في غاية الأهمية اسمها مخطوطات البحر الميت أو مخطوطات وادي قمران ناس كانوا عايشين 200 سنة قبل الميلاد وبيقروا من سفر أشعياء وحطوه في زلع وحشوف مغارة بالصدفة من 60-70 سنة كده اكتشفوا الزلع دي وطلعوا منها الرقوق بتاعة أشعياء فلقوا نسخ من سفر أشعياء تماما زي اللي معانا من 200 سنة قبل الميلاد هو أشعياء كتبها من 700 بس على الأقل النسخة دي موجودة من 200 سنة قبل الميلاد فما ينفعش حد يقرأ أشعياء بالتدقيق ويفهم كويس قوي إيه المقصود بيه وإن أكيد هي مكتوبة قبل الميلاد لأن هي 200 سنة على الأقل قبل الميلاد لقينا نسخة منها واللي هي بتوصف المسيح دست المعصرة وحده بجرحته بجلدته شفيتم وهو مجروح من أجل معصينا مسحوق من أجل أثامنا تأديب ونحن كغنم تساق إلى الذبح هكذا لم يفتح فاه هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعى يدعى اسمه عم كل ده في سفر أشعياء ومكتوب 700 سنة قبل الميلاد ومعنا نسخة حقيقية من 200 سنة قبل الميلاد بتتكلم عن المسيح دخلت على سايتات أشوف بيقولوا إيه على سفر أشعياء الغريبة سفر إصحاح 52 وإصحاح 58 اللي هم أقوى أصفار بتوصف المنارفة الجمعة العظيمة بلا منازع كل مفسرين الرباي اليهود يجمعوا ان الكلام اللي بيتقال ده أشعياء مش بيقوله على نفسه ده بيقوله عن المسيح اللي هيجي طب ما فيش اوضح من كده كلام بمنتهى الوضوح على النبوات في العهد القديم تنطبق على المسيح بنفس شكله على الصليب بالظبط في العهد الجديد فأشعياء ليه معزة خاصة عندنا ككنيسة وليه طبعا معزة كمسيحيين من اجل تثبيت الايمان طب ندخل للحتة الروحية الاول قلت لكم خمس نقط إياهم موجودين في سفر أشعياء وفي أرميا وفي حزقيال وفي دانيال في كله لكن أشعياء بصفة خاصة اليهود رخر بيحبوه قوي فقال لك هو 66 إصحاح طبعا أنتوا عارفين أصفار العهد القديم لو من غير الأصفار القانونية التانية يعني الأصفار اللي كتبت بالعبري بس هما 66 سفر سوري الأصفار القانونية بالعهد الجديد يعني 66 صفر، بس لو شلنا الأصفار القانونية التانية أصفار العهد القديم يعني الكتاب المقدس كله 66 صفر. طب وأشعياء عبارة عن 66 إصحاح؟ أم قال لك حاجة حلوة قوي هتكتشف لما تيجوا تقروا الصفر، هتلاقي 39 صفر الأولانيين اللي هم يمثلوا 39 إصحاح الأولانيين بيمثلوا 39 صفر بتوع العهد القديم، هتلاقيهم كلهم بيتكلموا عن الله المؤدب من أول الإصحاح الأربعين وطالع، من أول إصحاح الأربعين وطالع يعني 27 صفر اللي يمثلوا أصفار العهد الجديد بيتكلموا عن المسيح أو الله الشافي. النبوات الشديدة قوي هتلاقيها في النص التاني من السفر. تاني أقولها تاني، السفر عبارة عن 66 إصحاح، المفسرين أو الأباء قسموه نصين، قال لك أول جزء بيتكلم عن الله المؤدب، تاني جزء بيتكلم عن الله الذي يشفي. بس لقوا بالصدفة أو بترتيب من ربنا طبعا إن الجزء الأولاني اللي بيتكلم عن الله المؤدب ده عبارة عن 39 إصحاح. طب ما هو أصفار العهد القديم 39 سفر، يبقى كأن إحنا بنتكلم عن الله المؤدب بتاع العهد القديم، فاهمين الفكرة؟ ولقوا النص التاني اللي بيتكلم عن الله الشافي 27 إصحاح، وأصفار العهد الجديد 27 سفر، يبقى كأن سفر أشعياء بيمثل صورة مصغرة للكتاب المقدس كله، عهد قديم وجديد، فهمتوا الفكرة؟ كتاب سفر أشعياء مكتوب كله شعر، احنا عندنا بالعربي طبعا ما بيبانش، لكن هو في الأصل مكتوب كله شعر، ما عدا من الإصحاح 36 ل 39 ده جزء تاريخي مش معمول شعر، لكن بقية السفر كله عبارة عن شعر. فاكرين لما قلت لكم إن أشعياء حضر خمس ملوك؟ لو تفتكروا الأسماء، عزية بتاع البرص، وبعد كده يوسام ملوش ذكر قوي، وبعدين أحاز اللي انحاز، وبعدين في الآخر حزقية، منسى ده اللي موته. الإصحاحات بتاعت سفر أشعياء مترتبة تاريخيا، يعني هو تنبأ شوية أيام أول واحد اللي هو عزية، خمس إصحاحات الأولين دول أيام عزية، وبعدين في إصحاح يتيم اتكتب أيام يوسام، وبعدين من 7 ل 14 اتكتبت أيام أحاز، وبقية السفر لغاية 66 مكتوب أيام حزقية الملك. يعني أشعياء تنبأ بالترتيب التاريخي بحسب الملوك اللي كانوا عايشين أيامين، فاهمين الفكرة؟ يعني الإصحاحات مترتبة ترتيب بزمن التاريخ اللي تنبأه أشعياء. دلوقتي بقى هتكلم مع حضراتكم على أشهر الإصحاحات والأجزاء اللي احنا عايزين نركز عليها أكتر، هنطلع نقراها في الوقت القليل اللي فاضل. أشهر الإصحاحات، طبعا أشهر إصحاح كلهم مشهورين يعني، بس أشهر الإصحاح الأول المشهور فيهم هو أول إصحاح، عارفينه؟ لما قال ربنا بيكلم أشعياء وبيقول ربيت بنين ونشأتهم، ها أما هم فعصوا علي. الطور، الطور يعرف قنيء والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. وانتوا فاكرين القصة بتاعت الحتة دي مين اللي خدها دي؟ أيام المعز لدين الله الفاطمي، كان رجل يعني متفتح حبة، فبيعمل زي مجلس صالون ثقافي كده، بيجيب فيه واحد يهودي وواحد مثلا مسلم وواحد مسيحي يقعدوا يتكلموا. فكان جايب واحد يهودي وواحد مسيحي المرة دي، مين المسيحي؟ القديس ساويروس المقف، ابن المقفع. هو اسمه القديس ساويروس بس من أجل علمه الكتير اتلقب بابن المقفع، مش ابن المقفع الإسلامي طبعا، هو ساويروس ابن المقفع مؤرخ المسيح. وجاب واحد يهودي، فاليهودي بيتريق على القديس ساويروس ابن المقفع بصفته ده يهودي وده مسيحي. كان يوميها يظهر يوم أربع أو جمعة صايمين أو الصيام الكبير ولا حاجة، وكان في كلب معدي يظهر من قدام الديوان ولا حاجة، فلقى اليهودي بيقول يا جماعة ما تشوفوا الكلب اللي معدي ده صايم النهاردة ولا مش صايم؟ هو عشان المسيحيين صايمين ده يوم أربع أو يوم جمعة. فطبعا المعز لدين الله الفاطمي عايز يسمع بقى الردود، فراح قايل للقديس ساويروس ابن المقفع، قال له بيشتمك على فكرة. قال له أيوة ما أنا واخد بالي، بس أنا ما ينفعش أرد على واحد اتقال عنه في السفر في الإنجيل في الكتاب بتاعه أن الحمار والطور أحسن منه، يعني بيرابعه. فقال له ده مكتوب عندكم صحيح؟ فراح اليهودي قال له ما هو لو كل واحد يلتزم باللي مكتوب عنده ما كانش ده بقى الحال. قال له يعني ايه تقصد ايه؟ قال له اصل هما كمان عندهم آية بتقول اذا كان عندك ايمان مثل حبة الخردل تقول للجبل ينتقل منه، مش هو مؤمن قوي ان اللي مكتوب صح؟ طب ما هو زي مكتوب عندي صح يثبت لي بقى ان اللي مكتوب عنده صح برضه. ومن هنا جت القصه بتاعت ايه، نقل جبل المقطم. فهمتوا الفكره؟ كانت كلها على اشعياء واحد، دي كانت البدايه يعني، كانت اشعياء واحد. طبعا الجزء اللي احنا بنقراه اكمل لكم منه حته، يقول اما اسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم، ويل للامه الخاطئه، الشعب الثقيل الاسم، نسل فاعلي الشر، اولاد مفسدين، تركوا الرب، استهانوا بقدوس اسرائيل. بالمناسبه كلمه قدوس كلمه مميزه لكتابات اشعياء، كتاب سفر اشعياء كله في كلمه قدوس كتير قوي، وعنده هو بالذات. يعني جم ناس شويه علماء من السيكولر اللي هم العلماء مش متدينين، يعني علماء عايزين يشككوا في الكتاب المقدس، قال لك بما ان الجزء الاولاني من سفر اشعياء عمال يتكلم عن الله اللي هيأدب، والجزء الثاني من سفر اشعياء الله الشافي، يبقى في اثنين اسمهم اشعياء، او في واحد منهم الجزء كتب قبل السبي والتاني ده كتب واحد تاني خالص غير اشعياء بعد السبي. فعلشان من ضمن الطرق اللي في طبعا الكلام ده كلام فاضي يعني، عشان من ضمن النقط اللي بنرد عليها ازاي، نقول لهم نتابع الاسلوب، نفس اسلوب اللي في الاول هو الاسلوب بتاع النص الثاني. ومن ضمن الحاجات الباينه قوي كلمه قدوس، اشعياء الوحيد اللي بيستخدمها بالكثره دي، ومستخدمها بكثره في النص الاولاني ومستخدمها بكثره في النص الثاني، يبقى ده اسلوبه وهو اللي كتب السفر على بعضه زي ما احنا مستلمين وزي ما احنا مؤمنين. استهانوا بقدوس اسرائيل، ارتدوا الى الوراء. بصوا الايه اللي جايه دي صعبه قوي، يقول على ما تضربون بعد. حد فاهم يعني ايه على ما تضربون بعد؟ يعني هأدبكم ليه بقى؟ يعني ما انا أدبتكم قبل كده ما بتجيش فايده، انا مش هعمل لكم، مش هبعت لكم حتى التأديب. يعني التأديب ده نوع من ان ربنا لسه شايف مننا امل. لما يبعت تأديب ولا يبعت تجربه ولا يبعت شده ودان، الواحد يقول مع بولس الرسول علشان احنا بنون لا ايه، لا عبيد. لكن لو الواحد اترفع عنه ربنا مش معبره خالص كده، يبقى احسن نكون زي دول. ربنا بيقول على ما تضربون بعد، خلاص ما بالضرب مش بالضرب كله محصل بعضه. يقول كمان جمله متعبه، لماذا لي كثرت ذبائحكم يقول الرب، في الايه 11 اتخمت من المحرقات. يعني كل اللي عمالين بتقدمه لي ده كاني خلاص مش عايز اكله. اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم العجول وخرفان وتيوس ما اسر، ما بقتش بقى اسر بيها. جمله اصعب واصعب في الايه رقم 13، لا تعودوا تاتون بتقدمه باطله، البخور مكرها لي، رأس الشهر والسبت ونداء المحفل، لست أطيق الإثم والاعتكاف. أنا مش قادر أطيق أن أنتوا بتعتكفوا وعاملين نفسكم بتاخدوا خلوة، بس أنتوا مليانين إيه؟ إثم. أنتوا مجمعينهم الاثنين زي بعض إزاي؟ لست أطيق الإثم والاعتكاف. آية 15 كل شوية بيقول كلام صعب ربنا، فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم، وإن كسرت الصلاة لا أسمع. أيديكم مليانة دما، الإيد اللي بترفعوها لفوق دي أنتوا لسه قتلين بيها واحد. اغتسلوا تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم، اعزلوا شر أفعالكم من أمامي، من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اخذوا اليتيم، حاموا عن الأرملة. آية 18 الغريب بقى، هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. فاكرين الخمس نقط اللي قلتها لكم؟ دعوة، تهديد، وعد بالخلاص. ربنا ساعات يستخدم النقط دي ورا بعضها، يعني في أول يهدد يدعوه يقول له اكتب، وبعدين يهدد وبعدين يصالح على طول في نفس الباراجراف. متحققة على مدار السفر كله، ومتحققة ساعات على سفر على إصحاح واحد أو كذا صح ورا بعض، تلاقي ربنا بيتبع نفس الطريقة. ده الإصحاح الأولاني، وفي الجزء المعروف لحضراتكم ده. الجزء برضو اللي مشهور تاني الإصحاح الخامس، الإصحاح الخامس اللي فيه أني حتة، الإصحاح الخامس يسموه إصحاح نشيد الكرمة، اللي هو يقول في الآية رقم 3 أو آية الأول الأولانية، لأنشدن عن حبيبي نشيد محبية لكرمه. آية 3، الآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا، أحكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رضيئا؟ أنا كنت كل يوم بسقيه وبأكله وبعتني بيه وبألمه وبعمل كل حاجة، ليه لما جيت انتظر بقى أنه يطلع ثمرة كويسة طلع ثمرة سيئة؟ آية 7، إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل، بيفسر الرؤية، وغرس لذته رجال يهوذا، فانتظر حقا فإذا سفك دم وعدلا فإذا صراخ. ربنا انتظر وعمل عدل، لأ الناس بتصرخ والدنيا مليانة دم. جت الآية رقم 13 في نفس الإصحاح المشهورة، لذلك سبي شعبي لعدم المعرفة. مش واخدين بالهم إن أنا إلههم اللي بحافظ عليهم، أدي كلمة سبي يعني هيجي لهم السبي. الإصحاح اللي مشهور كمان الإصحاح رقم 6 اللي فيه دعوة أشعية، وده هقف عنده شوية، اسمحوا لي أقرأ. في سنة عزي وفاة عزية الملك، فاكرين عزية ده اللي مين؟ الرجل بتاع البرص. طب سنة ما توفى تفتكروا أشعية مشاعره إيه؟ متضايق جدا، وكان قرر أنه خلاص مش هيرجع تاني يتنبأ، أنا ما استاهلش أتنبأ، أنا حتى عزية الملك ما لحقتش أنبهه على اللي بيعمله ومات بخطيته بالبرص اللي فيه. فاهمين الفكرة؟ كون أن واحد كان يموت بالبرص دي علامة أنه كان زال ربنا غضبان عليه لغاية آخر يوم. ففي سنة وفاة عزية معناه أن أشعية في قمة مضايقته ويأسه. رأيت السيد جالسا على كرسي عالي ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل. شوفوا المنظر، تخيلوا معايا لبس المسيح كده. السرافيم واقفين فوقه، مش فوق ربنا، فوق العرش، واقفين فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، فباتنين بيغطي وجهه وباتنين يغطي رجليه وباتنين بإيه؟ بنقولها فين دي؟ في القداس. وهذا نادى ذاك وقال قدوس 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 رب الجنود مجد ملء السماوات والأرض. هذا نادى ذاك، دي تفكرنا بالشمامسة اللي بيربعوا، احنا واخدينها من المنظر بتاع أشعية ده، اتنين بيربعوا قدام بعض والاتنين قدام بعض زي الشمامسة اللي بيقولوا لحن أجيوس. عارفين لحن أجيوس؟ حتى الكنيسة الناحية دي تقول جزء والناحية دي ترد عليها بالتانية، نفس المنظر احنا شفناه في السرافيم دول. فاهتزت أساسات العتب وصوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. انتوا عارفين لما جينا نستلم القداس في الهيكل المفروض بعد أجيوس ما بتخلص بنعمل حاجة اسمها أشية الإنجيل. أبونا بيصلي أشية الإنجيل، بيعمل ايه في أشية الإنجيل؟ بياخد من البخور يحط معلقة في الشرية ويقف على باب الهيكل ويقول أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا وأنتم ترون، والحتة دي بعد لحن أجيوس على طول. عارفين لما جينا نستلم قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا تحطوا البخور في الشرية مش بعد ما أجيوس تخلص، وقت ما أجيوس شغالة وتطلع. عشان كده انتوا تستغربوا ان ابونا بيطلع يقف في الوقت ده بره ولسه الشمامسه شغالين، تقولوا هو مش ابونا لما يخلصوا الشمس بيطلع على مهله ما يريح شويه؟ لا، هو الطقس كده علشان نفتكر ان ساعه لحن أجيوس امتلأ البيت ايه؟ دخان. نفس المنظر بتاع السرافيم. حتى حته ان السيد الرب قائما وازياله تملأ المسبح دي احنا بنعملها في القداس. لما بنيجي نفرش الهيكل ابونا بيفرش لفايف ويسيبها مدلدله كده، يسيبها مدلدله ازيال اللي جايه على رجله تملأ المسبح، كأن ده المسيح هنا وده اللبس بتاعه نازل من على المسبح زي اللي شافه أشعية. والحتة دي نكررها كتير في القداس، يعني لما يجي أبونا بتشوفوا أبونا وهو بيلف بيعمل بالشرية، البخور والشرية في لغة الكنيسة من ضمن معانيها الحلوة إن البخور دي عاملة زي البارفان بتاع الكنيسة، البارفان الكلونيا الحلوة اللي بتقدمها الكنيسة للمسيح. وعشان كده تلاقوا أبونا يجي عند الناحية دي والناحية دي والناحية دي ويقدم بخور فين؟ عند رجل المسيح، عند أذياله. تفكرنا بمين؟ تفكرنا بالمرأة الخاطية اللي جات عند رجلين المسيح ودلقت حاجة عملت ريحة حلوة، هي دي الكولونيا دي. فاحنا بنيجي عند رجل المسيح عند أذياله اللي مالية الهيكل وأبونا يقعد يعمل بخور هنا. حتى تلاحظوا ساعة أبونا يقوم رافع البروسفرين كده وعمل بخور من تحته، احنا بنملى الدنيا بخور لأن احنا في أعمالنا الرمز بيرمز لإيه؟ المسيح موجود ده لبسه، يعني دي رجله هنا، فأنا جاي عند رجله وأقول له ارحمني يا رب أنا الخاطي، فيقول اذهبي بسلام إيمانك قد خلصك. فأزياله تملأ الهيكل دي الكنيسة تلقطها وتخلي المسبح منزل منه اللفايف، أبونا لما يجي يرتبها عشان نفتكر كلمة الأزيال اللي بتبلأ المسبح. وبعدين لحن أجيوس والصرافين بالجناحين، وأبونا بيملأ البيت دخانا، منظر أشعياء 6. هو أشعياء 6 ده ما يتنسيش. فقلت ويل لي لأني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين. وده صرخة الكنيسة مع كل مرة البخور بيتقدم. البخور أول ما تشوف أبونا بيقدم بخور تعرف أنه هو رايح بيقدم قارورة النردين غالية الثمن عند رجلين المسيح، والريحة الحلوة اللي طالعة دي ريحة توبة المرأة الخاطئة اللي قالت يا رب ارحمني. فكل الكنيسة تقول يا رب ارحم. أول ما تلاقوا أبونا حتى لف وسطيكم في رفع البخور أو في وقت الصلاة بتاعت رايت البولس والإبراكسيس والكاثوليكون، أبونا هو بيعمل الدورات، أبونا مجرد ما يلف وسطيكم بالبخور ده وقت تقديم توبة. ده الوقت اللي بنقول فيه ويل لي يا رب لأني إنسان نجس للشفتين. أنا مش بقولها وخلاص، عشان كده حتى الكنيسة عملها في المعنى. أبونا بعد ما بيلف بالشرية وسطيكم بالبخور بيجي قدام الهيكل وتلاقيه رفع ايديه بالشرية كده لفوق وبيصلي. عارفين بيكون بيقول ايه؟ بيصلي حاجة اسمها سر توبة الشعب أو سر الرجعة. بيقول يا رب الذي قبل إليه اعتراف اللص اليمين على الصليب المكرم، اقبل الآن توبة عبيدك من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب ولك خطايانا. يبقى كأنه نزل وسط الشعب، لم البخور اللي عمالين بيقدموه ويكسروه عند رجلين المسيح ده خده وجه عند الهيكل يقول يا رب اقبل توبة شعبك. يبقى منين ما نشوف أبونا بيلف بالشرية نفتكر أنا إنسان نجس الشفتين اللي قالها أشعية لما لقى البخور. لما لقى البخور والدنيا اتملت من مجد ربنا أم قدم توبة. أبونا يجي يلم البرفان بتاعنا كلنا ويجي يقدمه عند رجلين المسيح. فهمتوا الفكرة؟ وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. اللي أنا شفته ده أنا موت. في حد يشوف ربنا ويعيش؟ أنا ما استحملش. أنا إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس. عارفين الحته دي ابونا بيعملها امتى؟ عارفين لما يجي في اخر القداس المفروض ابونا بيكون حارس الذبيحه، يعني في طول الوقت كده مداري الذبيحه عننا، حتى مداري الذبيحه كده، مش قصده انه يخفيها عننا لكن يعلمونا كده خليك حارس الذبيحه ما يقعش منها حاجه يمين ولا شمال. حتى لما لو في اكتر من كاهن بيصلوا، لما انا اخلص الحته بتاعتي وهيجي ابونا ورايا افضل كده لغايه ما هو يجي في ظهري، لغايه ما سيبها يقوم هو واخد مكاني على طول، ما نسيبهاش عريانه. فاهمين الفكره؟ فكون ان الواحد يشوف جسد ربنا المفروض يصرخ ويقول انا ما استاهلش. بتحصل امتى؟ امتى الحته اللي ابونا بيورينا الجسد؟ عارفين الحته بتاعت القدسات للقديسين مبارك، تقوم احنا نقول مبارك الرب، وبعد كده القدسات للقديسين مبارك الرب، وبعد كده نقول ايه؟ احنا ابونا بيقول لنا القدسات تعطى للقديسين. احنا نشوف الجسد قدامنا نقول له قديسين مين؟ قديسين مين اللي هياخدوا الجسد دول؟ واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الرب، هو الروح القدس، ثلاثه قدوسهم. انا مين انا؟ انا نجس الشفتين. انا الوحيد القدوس هو مين؟ هو انا ما استاهلش اشوف. فالكنيسه بتاخد نفس الموقف ده، واللحظه اللي احنا بنشوف فيها تتعرض علينا الاسرار، الجسد والدم، الشعب كله يقول ويل لي لأني إنسان نجس الشفتين لأني رأيت الرب الإله. بعد كده الحتة دي جميلة جدا بقى. فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقاط من على المذبح. مذبح إيه اللي في العهد القديم ده؟ هو مفروض أشعية داخل جوه قدس الأقداس في الرؤية، ما هو الحتة اللي بيظهر فيها الله دي فين؟ دي في قدس الأقداس عند تابوت العهد. طب أشعية دخل عند تابوت العهد جوه، فين المذبح اللي الملاك هياخد منه الجمرة دي؟ لو في مذبح بخور، مذبح بخور ده بره 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 خالص، بره قدس الأقداس، ده عند القدس. فإن في سرافيم جه وخد حتة من على المذبح لمس بيها شفتيه، ده شغل عهد جديد، ده مش مذبح عهد قديم. المذبح بتاع العهد القديم مش ده مكانه. يبقى اللي بيشوفه أشعية ده بيشوف حاجة هتحصل، بيشوف ان احنا لما هنقول القدسات للقدسين او لما هنقول يا رب ارحم هيجي الملاك يناولنا. احنا بنسمي ابونا الملاك بتاع الكنيسة، ملاك كنيسة كذا، فيجي أبونا يناولنا فتنتزع اسمنا ويكفر عن خطيتنا. إيه الجمال ده؟ يبقى أشعياء اتنقل 700 سنة لقدام في لقطة صغيرة. ده أنا ما جبتلكمش النبوات من بتاعة الصليب والحاجات الواضحة قوي، ده احنا بنتكلم حاجة وسط السطور كده، لكن تيبيكال هو اللي بيحصل معانا بالضبط، هو اللي بيحصل معانا في العهد الجديد. فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقاط من على المسبح ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع اسمك وكفر عن خطاياك. عارفين يعني إيه كلمة كفر؟ كلمة كفر اللي متاخدة من الإنجليزي cover، يعني اتغطى، اتغطى على خطيتك. يعني أنت عندك خطية وكل حاجة بس اتكفر عنها، اتغطى عنها. طب إيه هو اللي غطى؟ مفيش غير دم المسيح. العهد القديم ما يفهمش الكلام ده. انتوا عارفين ان في العهد القديم حتى الذبائح اللي كانت بتقدم دي بتقدم مش علشان الخطيه تتمحي، دي عشان الخطيه تتنقل. تتنقل على مين؟ على المسيح اللي لسه هيجي، المسيا اللي لسه هيجي. بيؤجل الحكم عليها لغايه ما المسيا يجي، بيؤجل لكن مش بيكفر. امتى الخطيه تكفر؟ لما المسيح يتصلب. كلهم عارفين كده. اقول لكم بدليل ايه؟ فاكرين لما داود اخطا وجاله نسان النبي قال له ايه؟ قال له الرب قد كفر، قد غفر، الرب قد نقل عنك خطيتك. نقلها ودها فين؟ على ابنك من نسل داود اللي هيجلس. لكن يتقال لأشعياء الرب قد كفر، ده شغل عهد جديد طبعا. ثم سمعت صوت السيد قائلا من ارسل ومن يذهب من اجلنا؟ زي بتاعت في كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذا الكأس تبشرون. فقلت ها أنا ذا أرسلني، لأني كلت خلاص، لأني خدت من اللي على المذبح. بعد ما باخد من اللي على المذبح أقول له أمين أمين أمين، دلوقتي بس بموتك يا رب نبشر. فاهمين الفكرة؟ ده الإصحاح السادس. أختم بحاجة عشان الوقت جري. الإصحاح الـ14 إصحاح مشهور، عارفين ده بيتكلم عن إيه؟ مش هقراه بس أقول لكم بسرعة بيتكلم عن إيه. الإصحاح الـ14 اللي بيتكلم على سقوط الشيطان، اللي هو كان ظهرت بنت الصبح وقال ارتفع وبقى أعظم من الله، فرح نزل وسقط، اللي هو الشيطان. قصة الشيطان موجودة 3 مرات في الكتاب المقدس، احفظوهم. أشعياء 14، حزقيال 28 اللي هو ضعف 14 يعني، أشعياء 14، ها، حزقيال 28، رؤية 12. رؤية 12 في العهد الجديد، دي قصة الشيطان. أشعياء 14، حزقيال 28، رؤية 12. القصة بتاعت هل عذراء تحبل وتلد ابنا دي أنا قلتها لكم صح؟ عايز أقرأ لكم حتة بعديها. أطلب لنفسك آية من الرب إلهك. مين بيكلم مين لو شاطرين؟ أشعياء بيكلم مين؟ أحاز، فاكرينها؟ قل لنفسك آية من الرب إلهك، عمق طلبتك وارفعها إلى فوق. بيشجعه، راح قال له إيه؟ فقال أحاز لا أطلب ولا أجرب الله. كلمة لا أجرب مش حلوة، مش الحلوة اللي احنا فاهمينها. لا أجرب الله، مش هدخله في الحاجات بتاعتنا دي. فراح ساعتها أشعياء قال له إيه؟ فقال اسمعوا يا بيت داود، هل هو قليل عليكم أن تتجروا الناس حتى تتجروا إلهي أيضا؟ ولكن بما ان انتم مش عايزين تطلبوا من ربنا بقى، ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. البعض بيقول كلمة نفسه مش ان ربنا بيعطيكم هو بنفسه، لا، يعطيكم نفسه، هو بيديكم himself، بيعطيكم نفسه آية. هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ دي الآية المشهورة. الآية اللي كنت زيها في الإصحاح التاسع مشهورة قوي، يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا. مفهومة دي، مش عارفين كلمة عجيبا دي بتتقال كتير قوي. لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ دي كم واحد قالها؟ دي تقال 3 مرات في العهد القديم. يعقوب، لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ ها، ابو شمشون، منوح، بالظبط. ومين تاني؟ وادي اشعياء، جدعون اظن كمان، صح، بس ارجع لها. لكن ادي اشعياء، عجيبا مشيرا، ها، الها. رجعت لترجمتها برضه عند اليهود مكتوبه الها على فكره، يعني اللي هيتولد لنا ده الله. الها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. دي بقى عايز أقف عندها في كلمة. اليومين دول في موضة كده معرفش ظهرت منين، يقولك ما ينفعش نقول على يسوع بابا، ما نقولش بابا يسوع، احنا نقول للآب أبانا الذي في السماوات بالمسيح يسوع ربنا، لكن يسوع ما نقولش عليه بابا. الحقيقة الجملة دي بتوتر وبتلخبط، وبعدين احنا بنعلم الولاد كده لان هو بالنسبة لهم باباهم. لكن ايه رأيكم كمان في الآية دي؟ يولد لنا ولد ونعطى ابنا ويدعون اسمه أبا أبديا. يبقى الابن اللي هيتولد ده ينفع نسميه أبانا حتى المسيح. ما نقعدش نفصص ونفلسف ونفسفس ونلخبط الناس للدرجة دي. ما المسيح يا ما كان بيكلم ولاده في العهد الجديد لهم يا أولادي، صح؟ يبقى لهم يا أولادي، يقولوا أيوة يا بابا. يبقى بالتالي كلمة أبانا الذي في السماوات حتى إذا كان مقصود بها الآب، لكن يصح أن إحنا الابن الذي في حضن الآب هو ده اللي بنشوفه، فهنقول له اللي عايزين نقوله للآب، أبا أبديا تتقال برضو. طيب آية كمان، الإصحاح 19 في سفر أشعياء لا ينسى. ليه؟ ده بتاعنا بتاع مصر ده، الإصحاح 19 اللي فيه مبارك شعبي، شعبي اللي في مصر، هي مش شعبي مصريين، شعبي اللي في مصر يعني المسيحيين. يعني معنى كده ان ربنا ليه شعب في مصر، من ساعتها عارف ان ده هيحصل. وهو اللي فيه بيقول في نفس الإصحاح ان هيجي يوم وهيكون للرب الإله مذبح في وسط مصر. ده شغل عهد قديم ولا جديد ده؟ ليه هو هل كان في العهد القديم؟ هل كان في في العهد القديم مذبح غير في أورشليم؟ كان ممكن أيام السبت يعملوا حاجة اسمها مجمع، مجامع يهودية أو معابد يهودية زي اللي عندنا هنا في مصر كمان، بس ما فيهاش مذبح. المذبح ده موجود في حتة واحدة بس في أورشليم في الهيكل. لكن كون إن في العهد القديم يقول لك هيبقى في مذبح بره أورشليم، يبقى ده بيتكلم عهد جديد، يبقى قصده على المذبح بتاع مصر هنا. وكنت بالصدفة في رحلة في الصعيد، فقابلت أبونا من دير المحرق. انتوا عارفين دير المحرق ده المذبح اللي كرسه المسيح نفسه وهو طفل، المغارة اللي قعد فيها المسيح والعذراء لما كانوا هربانين في مصر. فأبونا بتاع دير المحرق قال لنا من كم فترة جم بتوع هيئة الأرصاد الجوية عايزين يبنوا مبنى للأرصاد الجوية عند سور الدير بتاع المحرق. فقلنا لهم يعني سبتوا البلد كلها وعايزين مبنى؟ فقالوا لهم أصل خط الطول والعرض بيتقابل في نقطة في مصر، النقطة دي مسبح دير المحرق عندكم، فاحنا مش عايزين يعني طبعا هنخش جوه الهيك الدير، لكن على الأقل عند سور الدير اسمحوا لنا نبنى. فيقول فتذكرت ساعتها الآية اللي بتقول وهيجي يوم وهيكون للرب الإله مسبح. وفعلا أول مسبح يدشن في مصر هو اللي على إيد السيد المسيح نفسه والعذراء مريم لما كانت معاه في المغارة بتاعة دير المحرق. اللي صح الستة وتلاتين، خلاص بخلص الستة وتلاتين وسبعة وتلاتين، دي قصة بتاعت سنحريب حكيتها لكم، فاكرين 185,000 واحد؟ طيب إن شاء الله. عايز أقرأ لكم آية واحدة في الإصحاح 44. فاكرين خير اللهم اجعله خير؟ مش إحنا قلنا إن اللي رجع الناس من السبي كان اسمه كورش ملك فارس، وده حصل إمتى؟ أيام دانيال. ودانيال ده ما بينه وما بين أشعية حوالي 150 سنة، صح؟ طب إيه رأيكم في الجمال اللي هقراه لكم ده؟ سفر أشعية الإصحاح 44 يقول إيه؟ آخر آيتين، آخر آية، القائل، كان بيتكلم على نبوة عن الرجوع من السبي، فبيقول القائل عن كورش راعية كل فكل مسرتي يتمم، ويقول عن أورشليم ستبنى والهيكل سيؤسس. كورش اللي أصلا جه بعد نبوة أشعياء ب 150 سنة. وعلى فكرة ما نيجي نقرأ سفر دانيال هتلاقي دانيال عمل كده، راح رايح لكورش وقال له على فكرة أنت اسمك مكتوب عندنا في سفر أشعياء. قال له أنا؟ قال له آه. أصل ساعتها كورش قال له بقول لك إيه، ما تاخد شعب يهود دول وترجع بيهم، أنا مش عايز يهود ولا بتاع، لأن ربنا قال لي أرجعكم. فقال له على فكرة قديمة، أنا عارف إن ده كان هيحصل. قال له عرفت منين؟ قال له لسببين. أول حاجة أشعياء كاتب اسمك قبل ما تتولد ب 150 سنة، وراح مطلع له أشعياء 44. تاني حاجة إن النهاردة كملت 70 سنة في السبي، وأرميا قبلك بحوالي 70-80 سنة، بمئة سنة، قال إن إحنا هنرجع تاني أورشليم عند تمام 70 سنة، فأنت ما قدمتش حاجة جديدة يعني. ده اللي هنقرأه لما نيجي عند سفر دانيال. موجودة فين الآية دي؟ ها؟ أشعية 44 آخر آية. آية 8 هي آخر آية. طبعاً مش محتاج أقرأ لحضراتكم بقى الجمال كله في أشعية 52. يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع البشر، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، أحزننا حملها وأوجعنا تحملها، تأديب وهو مجروح لا، وإحنا نحن حسبناه مصابا مرزولا من الله مرفوضا، وهو مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل أسمنا، تأديب سلمنا عليه وبجراحاته شفينا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب قد وضع، وضع مش وضع يعني، الرب اتحط عليه اسم جميعنا. مين يصدق جملة زي كده في العهد القديم؟ ربنا يتحط عليه الاسم؟ لا، الاسم ده بيتحط على الذبيحة. ما هو ربنا الذبيحة. هي البعد طبعا مش ممكن كانوا يتصوروه في العهد القديم. ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاه تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها. ده الإصحاح 52، والحتة اللي كملته في الإصحاح 58 اللي بيقول إيه؟ من ذا الآتي من أدوم فين يا جماعة؟ 63، أنا آسف، خلاص خلصنا أهو 63، اتبسطوا 63. من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر؟ مين ده اللي جاي من أدوم وهو لابس أحمر؟ من بصرة هذا البهية بملابسه المتعظم بكثرة قوته؟ أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. ما بالك لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة؟ المعصرة اللي بيدوسوا العنب فاللون الأحمر يجي على لبسه، فيقول إيه؟ قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد. ده ربنا اللي بيتكلم. يبقى ازاي ربنا يقول انا لبسي كله عليه احمر وجاي لوحدي ومعيش حد تاني؟ وطبعا النبوات واضحه، وطبعا انا كتير قوي قوي ما قريتوش لحضراتكم سفر اشعياء من الاسفار العظيمه واللي احنا بنجلها وبنحبها جدا وبنعتبره الانجيل الخامس. ادعو حضراتكم بعد ما تاخدوا الكتاب ده وانتوا خارجين نقرا فيه ونحاول نحضر رفع بخور باكر في الصيام الكبير، ونتابع من الكتاب ده عند الحتة اللي احنا واقفين عندها. لإلهنا المجد الدائم للأبد، أمين. كل مرة وانتم طيبين.